وحده ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي قد أنهينا الكلام على حديث أم سلمة، وهو الحديث 13 في باب الغسل حكم الجنب. وفي هذه الليلة نقرأ ثلاثة أحاديث، الثلاثة الأحاديث الأخيرة في هذا الباب، ثم نشرع في كتاب أو باب التيمم. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. قال رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. تدل ظاهر هذا الحديث على أن الحائض ممنوعة من دخول المسجد، وهكذا الجنب. أما الجنب فبالإجماع أنه ممنوع من المكث في المسجد، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. لما نهى سبحانه وتعالى عن قربان الصلاة أي مكان الصلاة: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فدلت الآية على أن الجنب منهي عن دخول المسجد إلا أن يكون عابر سبيل، وهذا النهي ممتد إلى أن يغتسل حتى تغتسلوا. إلا أن الإمام أحمد وغيره رأوا بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكثون في المسجد، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكثون في المسجد وعليهم الجنابة إلا أنهم يتوضعون. فدل عمل السلف على أن الجنب إذا توضأ فإنه يجوز له المكث في المسجد. إذن هذا يعتبر مخصص لعموم قوله تعالى: حتى تغتسلوا. هذا كلام بالنسبة للجنوب. وأما الحائض فإنهم استدلوا على منعها من دخول المسجد بهذا الحديث إني لا أحل المسجد لحائر ولا جنوب. وهذا الحديث من حيث الإسناد يعتبر ضعيفا، ففيه علتان. الأولى أغلة بن خليفة وهو ضعيف عند نقاد الحديث، والثانية جسرة بن دجاجة وهي كذلك ممن لا يعرف بضبط الحديث وروايته. فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يمكن أن نأخذ من هذا الحديث حكما شرعيا، لا بالتحريم ولا بالكراهة. وأما ما يخص الجنب فقد أخذناه من ظاهر القرآن الشريف، واستدلوا أيضا بحديث أم عطية في الصحيحين، وهو أمره عليه الصلاة والسلام الناس بالخروج لصلاة العيد. قالت فأمر العواتق وذوات الخدور حتى الحيض. لكنها قالت وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى. فقال والعلة في أمره الحيض أن يعتزلن المصلى هو الحيض، فعلى هذا المساجد تأخذ هذا الحكم من باب أولى، فلا يجوز للحائض أن تمكث فيها. بالاستدلال بهذا الحديث لا من حيث الإسناد، والإسناد صحيح أبدا، فالحديث ليس فيه تنصيص على المنع أو على منع الحائضات من البقاء أو من اعتزال المصلى أنه الحدث، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن العلة في ذلك هي أن الحائضات إذا جلسنا بين أو في صفوف اضطربت الصفوف ولم تنتظر، فقيل لهن ارجعنا قليلا حتى تنتظم الصفوف. قالوا ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فرغ من الصلاة ذبح أضحيته بالمصلى، فلو كانت العلة ما ذهبتم إليه من أن الحائض مأمورة باعتزال المصلى أي لأنها محدثة، لما ذبح النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضحيته في المصلى، لأنه لا يجوز كما هو معلوم لا يجوز تنجيس وتقدير المساجد. فدل هذا على أن المصلى ليس له حكم المسجد، وأن الحائض لم تؤمر بالاعتزال لأجل حرمة المصلى، وإنما كما تقدم. واستدلوا أيضا بما في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان معتكفا فقال لعائشة: ناوليني الخمرة. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست بيدك، إن حيضتك ليست في يدك أو قال بيدك. قالوا: فعائشة امتنعت. وكانت في حجرتها من مناولة النبي صلى الله عليه وسلم الخمرة، فهذا دليل على أن دليل على أنها ممنوعة من دخول المسجد. وأجيب عن هذا بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لعائشة أن الحيض لا علاقة له ببدنها وأعضائها، وإنما هو حكم من العبادة. فهو صريح في خلاف ما ذهبتم إليه. قالوا: وقد روى البخاري وغيره حديث أبي هريرة وابن عباس أن امرأة كانت تسكن في المسجد فيلزم أنها تحيض فيه، وهذا يستأنس به، وإلا فالأصل هو جواز دخول الحائض المسجد. ولم نجد دليلا صحيحا صريحا ينقلنا عن هذا الأصل. وإلى هذا ذهب داود الظاهري والمزني من الشافعية والأكثرون على منع الحائض من دخول المسجد. قوله وعنها رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. اتفق عليه. زاد ابن حبان تلتقي أيدينا. هذا الحديث يدل على أمور. الأول منها جواز اغتسال الرجل مع امرأته، وهل يقال إنه سنة؟ الجواب نعم، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه فعله مع عائشة وميمونة وأم سلمة. وما ورد من حديث أنها قالت رضي الله عنها والله ما رأى مني ولا رأيت منه هو حديث باطل، واستدل بعض أهل العلم من هذا الحديث على جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. تقدم الكلام على هذه المسألة. واستدل به بعضهم أيضا على أن الماء المستعمل في طهارة باق على طهارته، من قولها وتلتقي تختلف أيدينا فيه، وفي رواية قال وتلتقي. وظاهر الحديث أنها تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الاغتسال عن رفع حدث، قولها من الجنابة أي بسبب الجنابة. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر. أبو داود والترمذي وضعفه. سبب ضعف الحديث أن في إسناده الحارث بن وجيء وهو متروك الحديث، والحديث إذا كان في سنده متروك أو ضعيف جدا أو واهن فإنه لا يتقوى، فشروط تقوية الحديث الضعيف الذي جاء من طرق ثلاثة، الأول أن يكون الضعف الثاني أن لا يخالف من هو أوثق منه، الثالث أن لا يكون الضعف شديدا ومن تابعه فإنه يكون مثله أو فوقه. فعلى هذا لا يكون هذا الحديث مما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومتنه يدل على ذلك. فإن فيه من المبالغة والتشديد وفتح باب الوسوسة ما لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غسله، فإنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قوله ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راوي مجهول، إذن لا يمكن أن يقوي حديث أبي هريرة المتقدم. وهناك آثر عن علي بهذا المعنى رواه الدارقطني وإسناده لا بأس به. انتهى الكلام على باب الغسل وحكم الجنب. قال المصنف: باب التيمم. التيمم في لغة العرب بمعنى القصد، قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ويقال: تيمم فلان أرض كذا أرض كذا وكذا إذا قصدها. ومنه قول كعب بن مالك رضي الله عنه في حديث توبته لما جاءته رسالة من الملك غسان، قال: فتيممت بها التنور فسجرتها فيه. ثم أصبحت هذه اللفظة علامة على هذه العبادة المعروفة. وإن شئت قلت علم على هذه العبادة. وفي الشرع هو التعبد لله، بضرب الأرض ضربة واحدة ثم مسح الوجه واليدين. والأصل فيه قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهو بدل عن الماء، وجميع ما ورد من أحاديث في التيمم ترجع إلى أمرين: الأول عدم وجود الماء، الثاني عدم القدرة على استعماله. قال المؤلف: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. هذا دليل على أن هذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من خصائص هذه الأمة، وبالرعب مسيرة شهر. لأن الله عز وجل يلقي في قلوب أعدائه الرعب ولو كانوا ولو كان وعدهم زمن شهر كامل. فظاهره أن هذا أعلى حد في إلقاء الرعب، أعلى حد أو أعلى زمن يحصل فيه الرعب والعدو. وهل هذا خاص بالجيش الذي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو أنه في أمته معه؟ الظاهر هو الثاني، بدليل ما يأتي من خصائص فإنها له ولأمته. قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أل في قوله الأرض للجنس، فتفيد جميع أنواع الأراضي. وتأتي ثمرة هذه الفائدة، قوله مسجدا وطهورا، أي مكانا للصلاة، يعبر بالسجود عن الصلاة، لأنه أشرف أعضاء أو أشرف حالات الإنسان في عبادته. فهذا يشمل مكان الصلاة وأعضاء المصلي. ففيه دليل على أن من كانوا قبلنا لا يصلون إلا في صوامعهم أو بيعهم أو مساجدهم، وأما هذه الأمة فليس هذا شرطا، بل كل الأرض مسجد. وهذا يدخل تحت قوله تعالى ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت على من قبلهم. قوله وطهورا أي يتطهرون بها، فيرتفع حدثهم فيه دليل على أن من كانوا قبلنا لا يصلي أحدهم حتى يجد الماء، قوله فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، استدل به من يرى أن للإنسان أن يتطهر بجميع أجزاء الأرض، ولا يشترط نوع منها، فقد تدركه الصلاة. وهو على أرض سبقة، أو تدركه وهو على أرض رملية، فهو والحالة هذه مأمور أن يتيمم عليها، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب، واستدلوا بالقرآن والسنة. أما القرآن فقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقالوا هذا الحرف وهو من يدل في لغة العرب على التبعيض، فيقتضي أنه لا بد أن يعلق بيديه شيء من هذا الصعيد،
ولا يكون هذا إلا بالتراب. وأما من السنة فاستدلوا بحديث حذيفة عند مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. وعن علي عند أحمد: وجعل التراب لي طهورا. قالوا: فهذا تخصيص بالعام الوارد في قوله تعالى: صعيدا طيبا، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وجعلت لي الأرض. وكما هو معلوم عند الأصوليين أن العام يبنى على الخاص، فالمصير إلى التراب واجب، ولا يجزئ غيره. أجاب المجيزون للتيمم بجميع ما صعد على وجه الأرض من جنسها قالوا: أما استدلالكم بقوله منه في الآية فإن هذه اللفظة وهذا الحرف يأتي لمعان منها التبعيض، ومنها الابتداء في قولك: سافرت من حائل إلى المدينة، ومنها البيان فحمله على واحد من هذه الثلاثة وارد. إلا أن السنة هي التي تبين هذا الإجمال. وأما استدلالكم بلفظة وجعلت تربتها الحديث فإن هذا يعتبر عند الأصوليين مفهوم لقب، والتخصيص به ضعيف جدا، فقد يذكر الفرد من أفراد العام لا لتخصيصه، وإنما لميزة فيه، كما لو قال قائل جاء الرجال ومحمد، فتخصيص محمد بالذكر لا يدل على عدم مجيء الرجال، قال ويدل على ذلك قوله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية ما جاء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فمنها هنا ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، فمنها هنا دخلت على نكرة وهي في سياق النفي، فهي نص في العموم، ولو قلنا بتخصيص التراب لم ينفى الحرج المذكور في الآية، لأنه يلزم من ذلك أن يحمل المرء معه إذا سافر والسفر مظنة عدم وجود الماء، أن يحمل معه التراب، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه الكرام، بل صرح بعض المحققين أنه بدعة، وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه يقطعون المفاوز التي لا يوجد فيها سوى الرمل، ويتيممون عليها، وقوله عليه السلام فأما فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره دليل واضح بين على ما تقدم. ننتقل إلى مسألة أخرى وهي في الحقيقة يعني قاعدة لباب التيمم، ولأجل هذه المسألة اختلفت تفريعات العلماء في باب أو كتاب التيمم. هذه المسألة مسألة هل التيمم رافع للحدث؟ أم مبيح للعبادة فقط؟ أم أن هناك تفصيل؟ القول الأول قالوا التيمم مبيح. طب يا أخوان إيش معنى مبيح يعني؟ إذا قلنا مبيح أي أنه لا يقوم مقام الماء من كل وجه، هذا معنى إيش؟ مبيح، إنما يباح لك به أن تفعل هذه العبادة سواء كانت صلاة أو 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 فريضة أو نافلة إلا غير ذات الأمور. قالت لهم إيش؟ مبيح وليس برافع. ها؟ لأنه لا يجوز إلا عند الضرورة. والقاعدة تقول الضرورة تقدر بقدرها، ويدل لذلك أدلة. منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عمران بن حصين المتفق عليه للرجل الذي اعتزل ولم يصلي معه، فسأله قال أصابتني جنابة ولمع، قال يكفيك الصعيد الطيب؟ فلما حضر الماء قال خذ فأفرغه على نفسك، قالوا ولو كان التيمم رافعا لما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يغتسل بعدما تيمم، واستدلوا أيضا بما ألقه البخاري في قصة صلاة عمرو بن العاص في الجيش في ذات السلاسل، وهو جنوب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال رضي الله عنه: كان الجو باردا فتذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، الآية، فتيممت وصليت بهم. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بهم وأنت جنب، مع علمه أنه تيمم. قالوا: فعلى هذا لا يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة. وإذا نوى به نافلة لم يصلي به فريضة، لأنها ضرورة تقدر بقدرها. الذنو يأتينا إن شاء الله الثاني والثالث في الدرس القادم.